باب قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد بن محمد المروزي أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا.
فالمراد بالنسخ هنا التخصيص، لأن قوله جل وعلا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عام في جميع المؤمنات سواء القواعد وغير القواعد. والقواعد من النساء هن التي قعدنا عن الولادة وأصبح لا رغبة للرجال فيهن. فالآية أولها عام قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، المؤمنات عموما سواء قواعد ولا غير قواعد. ثم لما جاء أخير أنه ليس عليهن جناح، على القواعد من النساء ليس عليهن جناح، صار هذا تخصيص، صار تخصيصا. وهذا الذي يسمونه، يسميه بعض السلف يسمونه نسخ، يعني أن آخر الآية خصص أولها، والتخصيص معناه إخراج بعض أفراد ما تناوله العام، يسمونه نسخا، فهذا المقصود بالنسخ. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده.
هذا المسألة اختلف العلماء فيها، يعني نظر المرأة إلى الرجل هل يجوز ذلك أو أنه مثل نظر الرجل للمرأة، على مذاهب العلماء فيها. في المشهور أنه لا بأس أن تنظر المرأة إلى الرجل، وليس للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الرجال لم يؤمروا بالاحتجاب، وإنما أمر بالاحتجاب النساء، هن اللاتي أمرن بالاحتجاب. وفي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتيه أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وكان أعمى لا يبصر، وعلل ذلك بأنهما ينظران إليه. وإمام أبو داود جعل هذا خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على الخصوصية بقصة فاطمة بنت قيس لما أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان قريبا لها ابن عمها، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يبصرك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أنه لا يلزم من كونها تكون عنده أن تنظر إليه، يعني أن تكون معرضة عن النظر، إذا كانت قد علمت ذلك فهي لا تتعمد النظر، فعلى هذا ما يتم الاستدلال به. ومن العلماء من قال إن هذا عام، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن يعترض هذا ما جاء في قصة عائشة في الصحيح أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف وتكون خلفه تنظر إليهم. الذين اعترضوا على هذا قالوا إن عائشة لم تكن مكلفة ذلك الوقت، كانت صغيرة ولا يلزم من النظر، من النظر اللعب النظر إليهم، وإنما تنظر إلى لعبهم وحرابهم وما كانوا يفعلونه. والمقصود من منع النظر الشهوة التي تدعو إلى الفساد، فإذا كان ذلك موجودا في الجانبين فإنه يجب أن يمنع، وهذا الذي تدل عليه الآية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كما قال جل وعلا وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن، فأمر الجميع بالغض من البصر.
حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون أخبرنا الوليد أخبرنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها.
نعم، سيأتي بيان العورة في الحديث الذي بعد هذا المقصودة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب أخبرنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه خادمته عده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
يعني الإنسان إذا كان له مملوكة فزوجها، المملوكة إنسان إذا ملك أمة فله أن يطأها وله أن يعمل معها ما يعمله مع زوجته، ولكن إذا زوجها لا يجوز أن ينظر إلى عورتها، والعورة هنا عورة الأمة حددت في هذا الحديث بأنها من السرة إلى الركبة، والسرة التي هي وسط البطن ومحل السر ليست من العورة، وإنما العورة تبدأ منها تحتها إلى الركبة، وقد اختلف العلماء الركبتين من العورة، منهم من أدخلهما في العورة ومنهما من جعلها حدا، وذلك أنها تكون زوجة لغيره، لهذا يحرم عليه التمتع بها، أن يتمتع بها لا بنظر ولا بغيره.
قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع باب كيف الاختمار.
ما الانتفاع الذي يجوز من الأمة فهو الخدمة فقط، ما انتفاع ينتفع بها من ناحية التمتع فإذا زوجها فذلك حرام عليه. نعم.
باب كيف الاختمار. حدثنا زهير ابن حرب أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليت لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم، مثل الرجل لا تكرره طاقة أو طاقة أو طاقتين طاقا وطاقين،
يعني الخمار الذي تختمر به المرأة هو ما تغطي بها به رأسها ووجهها، وأمر أن تكون لية واحدة، يعني أنها لا تتشبه بعمامة الرجل، لو مثلا أدارته على رأسها مرتين أو ثلاث لكان ذلك شبيها بعمامة الرجل أو قريبا منه، فنهاها عن ذلك، وأن يكون مرة واحدة، يعني تديره على رأسها مرة واحدة فقط حتى ما تكون متشبهة بالرجال، هذا المقصود.
باب في لبس القباط للنساء. حدثنا
القباط نسبة للقبط، وهي ثياب تأتي من مصر، من صنع مصر، لأن القبط فيها وتكون رقيقة، يعني تصف البشرة غالبا، وهنا يقول هل يجوز ذلك. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن خبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد ابن معاوية عن دحية ابن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأته تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها.
يعني فهذا في أنها أمره أن يجعل تحتها ثوبا حتى لا يصف البشرة لأنه رقيق، فدل هذا على أن اللباس الرقيق لا يجوز للمرأة أن تلبسه وحده، حتى تلبس فوقه شيئا أو تحته شيئا يستر. ومثل ذلك الرجل إذا كان يصف عورته، أما إذا كان عليه سراويل فلا بأس أن يلبس الشيء الذي يصف البشرة، ولأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فلا يجوز أن يخرج منها شيء من جميع بدنها إلا لزوجها ولمن تحرم عليه التأبيد ما عدا ما بين السرة والركبة، فهذا لا يجوز أن يخرج لأحد إلا للزوج أو لضرورة كعملية وجراحة وما أشبه ذلك. نعم.
باب في قدر الذيل.
المقصود بالذيل هو ما يكون في أسفل لباس المرأة ويكون من الخلف حتى يستر قدميها، لأن قدمي المرأة عورة لا يجوز أن يخرج شيء منه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في لباسها ذيل، ويكون مقداره شبرا، يعني زائدا على لباس الرجل الذي يكون إلى الكعبين، يزيد عليه شبرا فإن لم يكفي ذلك زيد شبرين، والشبران سيأتي أنهما ذراع، ويكون ذلك خلفها حتى يستر قدميها عند المشي. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراع لا يزيد عليه.
حين ذكر الإزار، يعني حينما قال في الإزار إن الإزار إلى الكعبين وما تحت الكعبين ففي النار، عند ذلك سألت المرأة: هل تكون كالرجل؟ فقال لها: تزيد شبرا، يعني على الكعبين. فقالت: إذن الشبر لا يكفي، قد ينكشف قدمها عند المشي. فقال: تزيد ذراعا، يعني شبرين، ولا يزيد على ذلك. وهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها لأنهما من العورة. نعم.
حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني زيد عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدته فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
صحيح أن هذا عام في نساء المؤمنين عموما، وليس خاصا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
باب في أهب الميتة.
أهب، الأهب جمع إهاب، والإهاب هو الجلد، وأهل اللغة عندهم أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلد. وهذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، اختلف العلماء على أقوال عدة، منها قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه أن الإهاب إذا دبغ أنه يكون طهورا طاهرا، ويستعمل في اليابسات والمائعات، ويجوز أن يصلى عليه وأن يلبس من أي جلد كان إلا جلد الكلب والخنزير، فإنهما لا يطهران بالدباغ، وكذلك ما تولد منهما. والمذهب الثاني عكس هذا تماما، أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من جلود الميتة ولو دبغ. وأصحاب هذا القول يستدلون بما سيذكره المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لهم في آخر حياته ألا تنتفعوا بجلد ميتة، وكان هذا ناسخا لما سبق، ولكن الحديث فيه نظر. والقول الثالث أن الجلود كلها طاهرة إذا دبغت، ولا يستثنى من ذلك شيء، وهذا قول أهل الظاهر داود وأصحابه. واستدلوا بهذا على ذلك بما سيأتي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهنا عام أيما إهاب، فلم يخصص منه شيء. المذهب الرابع قول الزهري أن الإهاب يجوز الانتفاع به ولو لم يدبغ، وحجته في هذا أن هذه الأحاديث جاءت مطلقة جواز الانتفاع بالأهب، ولكن من القاعدة القواعد التي مقررة عند العلماء أنه إذا جاء نصان، نص مطلق والآخر مقيد، أن المطلق يحمل على المقيد، يكون ذلك بيانا له من البيان الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومذهب خامس علماء وهو أن الإهاب الذي يطهر ويجوز الانتفاع به هو ما كان من مأكول اللحم، إذا مات صار ميتة وكان مأكولا، يعني في الأصل مثل الإبل والبقر والغنم والمعز، فإنه يجوز الانتفاع بها بعد الدبر، ويكون ذلك في هذه الأشياء مقيدة. والمذهب السادس أن الإهاب إذا دبر يجوز الانتفاع به في اليابسات لا في المائعات، ولا يجوز أن يصلى عليه. وعلى كل حال الأدلة ظاهرها أن الدبار يطهر الجلود، أما الخنزير والكلب فقد أخرج من ذلك بأنه لا يطهر ما ولغ به إلا الكلب إلا أن يترب، يوصل سبعا ويترب بالتراب، ولكن الدباء قد يكون أبلغ من هذا، غير أن هذا لا يكفي، فإنهم يقولون هو نجس العين، ونجاسة العين لا يطهرها الدباغ، فهم يأخذون يعني بالنظر بالقياس، والحديث ما فيه إخراج شيء من الجلود، فيه أي ماء هذا دبغ فقد طهر. هم يقولون الحديث يجب أن يحمل على المتعارف عليه، والمتعارف عليه بين المسلمين الجلود التي ينتفع بها مثل جلود الظأن والمعز والبقر والإبل، أما جلود الحمير وجلود الكلاب وجلود الخنازير فما كان المسلمون ينتفعون بشيء منها ولا كانوا يستعملونه، فإذا جاء الخطاب يكون مصروفا إلى الشيء الذي تعرف فيه. ومع ذلك قل الدليل خلاف هذا، ظاهر الأحاديث تدل على أن الجلود إذا دبغت طهرت.
حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت أهدي لمولاة لنا شاه من الصدقة فماتت، فمر بها النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها.
ما حرم أكلها، هذا دليل على أن السنة تخصص القرآن، لأن القرآن فيه تحريم الميتة مطلقا، والميتة اسم للحم والشعر والجلد والعظام وغيرها، فلما خرج الجلد أخرجه هذا النص، دل هذا على أن السنة تخصص القرآن، وهذا خلاف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن التخصيص نسخ، وأن القرآن ثابت بالتواتر، ولا تخصصه السنة التي تأتي بالأحاد برواية الأحاد، ولكن الخلاف الحق خلاف هذا، إن السنة تبين القرآن ومن بيانها تخصيصه بقول الله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
نعم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهنا ال في الإهاب تدل على العموم، يعني كل إهاب يدبغ يكون ذلك طهورا له، فيخرج من هنا من هذا الأهب التي جاء النص بها مثل جلود السباع جلود النمور، وقد جاء النهي عن الجلوس عليها، واختلف في العلة، علة النهي هل لأنه نجس أو لأمر آخر، فمن العلماء من يقول ليس ذلك لنجاستها، وإنما هذا لأنها عادة المتكبرين وأهل التجبر والذين يترفعون على عباد الله هم الذين يستعملون ذلك، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليها من أجل هذا وليس لأجل النجاسة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله ابن قصي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
استمتاع الانتفاع بها، وهذا مطلق، استمتع يستمتع بجلود الميتة، ما خصص الاستمتاع في شيء معين كما يقوله أصحاب المذهب الخامس الذي يقولون إنه يجوز استعمالها في اليابسات دون المائعات، بل قال يستمتع بها، فدل هذا على أنه يجوز استعمالها في جميع ما يحتاج إليه سواء كان يابسا أو كان مائعا. نعم.
حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها.
في هذا فوائد، أولا المقصود من سياق الحديث أن جلد الميتة إذا دبغ طهور، وهذا واضح. الثاني أن سؤال الماء ليس فيه ضير على السائل، لأن الماء مبتذل ورخيص وليس له قيمة يمكن تكون مثل الطعام، فإذا سأل الإنسان غيره ماء فإن هذا لا يقع في المحذور، يعني في تحريم المسألة، لأن المسألة جاء أنها محرمة إلا على ثلاثة أنواع من الناس، الذي أصابته الفاقة والذي اجتوح في ماله والذي تحمل في ذمته للإصلاح بين الناس، ومع ذلك فالمسألة سحت، يكون مثل هذا خارجا عن هذا الحديث سؤال الماء، ومثل ذلك سؤال الماعون، مثل القدر الذي يطبخ به أو الإناء الذي يشرب به أو الدلو الذي يستقى به أو الحبل الذي ينتفع به أو الفأس الذي ينتفع به ثم ترد على أصحابها، مثل هذا. وهذا الذي فسر العلماء به قول الله جل وعلا ويمنعون الماعون، إنه الشيء الذي يستعمل ثم يرجع إلى صاحبه ولا ينقصه ذلك ولا يضره. فمثل هذا إذا طلب فلا ضير على طالبه ولا يدخل في ذم المسألة. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذاقة حدثه عن أمة العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض.
القرض هو شجر معروف له قبض وتنشيف، وكل ما قام مقامه يكون مثله، فهو الذي يستعمل في الدباغ. والمعنى مثل ما سبق أن الجلد إذا دبغ طهر. نعم.
باب من روى أن لا يستنفع بأهاب الميتة.
من رأى أنه لا يستنفع، فهو من رأى أنه لا يستنفع نعم، يعني معناه أنه لا يستنفع مطلقا، وهذا هو قول الذين يقولون أن هذه الحديث منسوخة. نعم.
حدثنا حفص بن عمرو أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
هذا يقولون أنه نسخ ما سبق، نسخ الحديث المتقدمة، لأنه ذكر أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قدح في سنده، ومنهم من قال إن هذا لا يعارض ما سبق، وهذا هو الصحيح، لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، فإذا كان قبل الدباغ لا يجوز الانتفاع به لأنه نجس، وإذا دبغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلد، وإذا أمكن الجمع بين الحديث فهو الأولى. نعم.
حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال أخبرنا الثقفي عن خالد عن الحكم ابن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة.
يعني مقصود بداود يبين أن الأحاديث لا تتعارض، والنضر بن شميل من أئمة اللغة الذين قولهم حجة فيها في اللغة، فهو فرق بين الإهاب وبين الجلد. قال إهاب اسم للجلد قبل الدباغ، أما إذا دبغ فهو لا يسمى إهابا. فتحمل إذا يحمل حديث عبد الله بن حكيم على أن الانتفاع بجلد الميت قبل الدباغ لا يجوز، وأما بعد الدباغ فلا بأس به، فتكون الحديث متفقة ليس فيها تعارض ولا يصار إلى النسخ، لأنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. نعم.
باب في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد ابن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار.
خز سبق أنه يكون جلود الأرانب التي تسمى ثرو، ولكن يكون معها حرير غالبا، فنهي لأجل ذلك. وأما جلود النمور فجاء عاما، السباع كلها لا يركب على جلودها، والمقصود بالركوب الجلوس عليها. وسبق أن هذا اختلف ما أخذ العلماء فيه، منهم من يقول لأنه نجس، ومنهم من يقول لأنه سمة أهل التكبر وأهل الجبروت، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم يفعل فعل المتكبرين. نعم.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة جلد نمر.
مقصود هذا أن الملائكة إذا كانت لا تصحب الرفقة الذين معهم جلود النمور، فأن جلود النمور تكون مكروهة، إما محرمة أو مكروهة، لأن صحبة الملائكة فيها الخير وفيها البركة، وإذا كانت الملائكة تفارقهم فهذا مثل الصورة، مثل من يصطحب الصورة أو الكلب يكون له حكمه. وبهذا استدل على إخراج هذه المذكورات من الأحاديث السابقة، يعني أن الدباغ لا يؤثر فيها. نعم.
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي أخبرنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقداد بن معد يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنصرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام، فقال له فلان أتعدها مصيبة؟ فقال له ها مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطفأها الله. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إن صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المائتين ففرقها المقدام على أصحابه. قال ولما يعطى الأسدي ولم يعطى الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه.
المقصود بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب ولبس الحرير والجلوس على جلود النمور والسباع، وأن هذا أمر كان منتشر مشهورا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هذه القصة فهي الواقع تدل على حلم معاوية رحمه الله رضي الله عنه زيادة وأخذه بالحق، إنه لما أغضب ما زاده ذلك إلا أنه رأى أن المقدام بن معدي كرب أنه يقول الحق والإنصاف، فأعطاه ما يستحق على ذلك بعد قوله لقد علمت أني لا أنجو منك، يعني مما تنتقد علي. ومعروف الشيء الذي وقع بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب من النزاع والقتال، وكذلك بعد مقتل علي رضي الله عنه صار الأمر إلى ابنه الحسن، والحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا إن ابني هذا سيد وسيصلح، ولعل الله جل وعلا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع ذلك كما ترجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبر، فتنازل عن الأمر لمعاوية على شروط معروفة، وصار ذلك العام الذي حصل به تنازل يسمى عام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون على إمام واحد. وقد اتفق العلماء من أهل السنة على أن معاوية رضي الله عنه هو أول ملوك هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الذين قبله علي رضي الله عنه ثم عثمان ثم عمر ثم أبو بكر، هؤلاء هم الخلفاء خلافة النبوة، فليست ولايتهم ملك وإنما هي خلافة للنبوة. أما الملك فبدأ من وقت معاوية فهو أول الملوك، ومع ذلك هو خير ملوك الأمة الإسلامية وأفضلها. ومن مذهب أهل السنة الإعراض عما وقع بين الصحابة من النزاعات والقتال، وأنهم معذورون في ذلك، فهم ما بين مجتهد مصيب وما بين مجتهد متأول يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطأه. أما الروايات الكثيرة التي يذكرها أهل التاريخ، فلا يجوز الأخذ بها، فإنها ما تخلو، إما أن تكون بأسانيد فيها كذابون ووضاعون، وهو الغالب الذين يضعون الكذب مثل ابن الكلبي وغيره، وإما أن تكون مخيرة عن وجهها، إما فيها زيادة أو نقص، الشيء الذي يخرجها عما وقع. أما الصحيح الثابت فهم معذورون فيه، فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة وأفضلها لشهادة الله جل وعلا لهم وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أثنى عليهم وكرر الثناء عليهم في القرآن كثيرا، ومعلوم أن الله علام الغيوب، فهو يثني عليهم مع علمه بأنه سيقع منه ما يقع. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وحذر عن الوقوع بهم، صار يوصي بهم، يقول: الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هذا هو الذي يجب اعتقاده. نعم.
حدثنا مسدد ابن مسرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.
نعم.
باب
عند العلماء أن النهي هذا للتحريم، نهى عن جلود السباع يعني افتراشها والجلوس عليها. نعم.
باب في الامتعال. حدثنا محمد بن الصباح البزار أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
هذا فيه أن النعال أنها تريح القدمين من عناء ما تلاقيه من الشوك والحصى وغيرها، فكأنه راكب. وقوله أكثر منها يعني في السفر، لأن النعل قد ينقطع وقد ينخرق، ويكون عند الإنسان ما يستبدله بها. فيه رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع أصحابه وأمته وإرشادهم إلى الرفق. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
مقصود بالقبال هو الموضع الذي يدخل فيه الأصبع من أمام، ومعنى القبال هنا قبالان، أن واحد للإبهام والثاني للوسطى، يكون دخل أصبعين فيها.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
هذا لأن النعل، لبس النعل في صفة النعل الذي كان في زمنهم، يحتاج إلى أن يكون الإنسان إذا أراد أن ينتعل بيديه، يستعين بالانتعال بيديه، لأنها يكون لها من خلفها رباط تربط به، النعل لها قبال ولها شراك ولها شسع ولها رباط، فيكون في هذا شيء من المشقة على الإنسان، فإذا جلس يكون أرفق به. فيكون الأمر هنا، النهي هنا، من باب الإرشاد والرفق، وليس هذا محرما. أما إذا كانت مثل نعال في الوقت الحاضر فهنا انتعاله فيه وهو قائم أسهل عليه من انتعاله وهو جالس.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا.
هذا من باب الإرشاد والرفق أيضا، وليس هنا النهي محال التحريم، مع أنه قيل في التحريم لأنه جاء التعليل كما في مسلم في صحيح مسلم أن الشيطان يمشي بنعل واحد، ومخالفة الشيطان أمر مطلوبة والتشبه به لا يجوز، ولكن الظاهر هنا أنه قصد الرفق، لأن الإنسان إذا كان النعل في رجل واحدة يكون واحدة مرتفعة والأخرى منخفضة قاصرة، فقد يعثر ويسقط، وقد يكون مشيه أيضا غير مستقيم فيكون فيه شوهة كأنه أعرج من يراه. والأمور التي فيها التشوه وفيها خلاف الحالة المستقيمة ينهى عنها، يكون هذا المقصود. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله.
فإذا الخف مثل النعل، إذا انقطع شيء منه أو انخرق فإنه يحتاج إلى تصليح فيخلع الثاني حتى يصلحه. أما الأكل في الشمال والشرب بها فهذا من المحرمات التي يعاقب فاعلها، ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الذي لم يمتثل أمره لما قال له: لا تشرب بشمالك، قال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، يعني أنها شلت يده، أصبح ما يستطيع أن يرفعها. وهذا دليل على أنه محرم. وقد جاء أيضا التعليل أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، تشبه الشيطان محرم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا صفوان بن عيسى أخبرنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.
يعني هذا إذا جلس في مجلس عادي ولم يكن ذلك خلاف عادة الناس، أما إذا كان في فراش يجلس في مثلا مجلس مفروش، فالعادة للناس أن النعال توضع خلف ولا يدخل بها المجالس المفروشة، فإن الناس يستقذرون من فعل ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يذر به ويستقذر منه.